بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إشكال بينهم في أن البول والغائط والريح من نواقض الوضوء ومن موجباته، وإنما الكلام بينهم في خروج هذه الأمور من غير الموضع المعتاد. وقع البحث الكثير بينهم في هذه المسألة، فالبعض أرجع المسألة إلى صدق العنوان، صدق عنوان البول والغائط، سواء خرج من الموضع المعتاد أم لم يخرج، سواء هذا الموضع غير المعتاد بحسب طبعه صار معتادا أم لم يكن كذلك. والبعض أرجع المسألة إلى الاعتياد، سواء كان محل الاعتياد هو المحل الطبيعي أم غيره، ولكن البعض كصاحب الحدائق رحمة الله عليه بحسب تعبير الفقيه الهمداني أنه قد أعجب، حيث اختار عدم ناقضية الخارج من غير السبيلين مطلقا. عليكم السلام. حتى مع انسداد المحل المعتاد، وحينئذ بناء على هذا الرأي ينحصر عند صاحب الحدائق من انسد سبيلاه بالنوم فقط، أما غير النوم لا يكون من نواقض الوضوء. ولكن لا أعتقد أن مقصود صاحب الحدائق هذا التعميم، حتى لو صدق على الخارج أنه بول أو غائط وما شابه ذلك، كيف كان ظاهر عبارته هذا الأمر أنه مطلقا؟ فحينئذ من كان مسدود السبيلين لا ناقض للوضوء عنده إلا النوم. ولذا تعجب منه المحقق الهمداني رحمة الله عليه. الشارح رحمة الله عليه فيما نحن فيه يقول يشترط الاعتياد، وهذا الشرط يفهم من عبارة أو من إطلاق عبارة المصنف، لأنه قال وإنما يجب الوضوء بخروج البول والغائط والريح المعتاد، وهذا الاعتياد بحسب إطلاقه قد يكون اعتيادا من المخرج الطبيعي وقد يكون اعتيادا من غير المخرج الطبيعي. أما غير المعتاد يمكن أن نفصل بين البول والغائط من جهة وبين الريح من جهة أخرى، حيث إن الريح لما كان صدق الريح عليه متوقفا على خروجه من أحد السبيلين، ولذا حتى مع الصوت والرائحة لم يحكموا بناقضية وضوء ما يخرج من قبل المرأة مثلا، أو ما يخرج من السرة مثلا. فعنوان الريح كأنه متوقف على الخروج من الموضع الأصلي. فلأجل ذلك لو اعتاد خروج الريح من مكان آخر الحكم بناقضيته محل إشكال، بل لو كان متطهرا فخرج الاستصحاب يقتضي البقاء على الطهارة. أما في البول والغائط فيرى أن المناط في الواقع ما يصدق عليه أنه بول وغائط، فلأجل ذلك يكون الشارح قد عمم الناقضية على البول والغائط حتى مع غير الاعتياد. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بناقضية البول والغائط والريح. لذا يقول: وفي اعتبار الاعتياد في المخرج ولو عارضا، يعني ولو المخرج العارض للمخرج الطبيعي، وجه ربما يشمله إطلاق المصنف أيضا لما بينا في عبارته. وفي شمول الإطلاقات يعني النصوص للخارج من غير المعتاد كلام قلنا وبحث بين الأعلام، خصوصا في الريح الذي لا يعلم بخصوصه إلا بخروجه عن محله المعتاد، ولذا لا يعتنى بالريح الخارج من الذكر أو السرة مثلا. نعم يمكن في الأولين يعني في البول والغائط دعوى كون المناط صدق أو صدق كون الخارج بولا وغائطا ولو للمناسبة كما هو ظاهر. ولو للمناسبة ما معنى هذه العبارة؟ دعوى كون المناط صدق كون الخارج بولا وغائطا ولو للمناسبة. نعم كيف يعني؟ هنا يحتمل في تفسير كلمة المناسبة هنا أنه ولو كان هذا الصدق ناشئا من المناسبة، ويحتمل أن يكون المقصود من قوله ولو للمناسبة يعني توحيد المناط كان ناشئا من المناسبة، أي مناسبات الحكم والموضوع، بمعنى أن عندما يقول المتكلم إذا خرج البول والغائط بطل الوضوء، المناسبة تقتضي أن المدار على البول والغائط الخارج لا على خروجه من موضع خاص، فمناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن ما له مناط ناقضية هو البول والغائط الخارجين أو الخارجان لا الخروج من محل مخصوص، وكما هو ظاهر، والظاهر أن المراد هو الثاني. الناقض الرابع الذي وقع البحث فيه النوم، وهذا في الجملة توافقت عليه النصوص وفتاوى الفقهاء، وإنما المقصود تحديد المرتبة، ما هي المرتبة من النوم التي تصبح أو يصبح فيها النوم ناقضا؟ المشكلة نشأت من النصوص، في بعض النصوص علقت الحكم بالناقضية على مطلق النوم، عبر بأنه سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، يعني في أي حالة حصل النوم فهو ناقض. بعض النصوص علقت الحكم على النوم المزيل للعقل والقلب، وبعض آخر من النصوص علقت النوم على بعض العلامات كذهاب حاسة السمع والبصر، وبعض النصوص نفت ناقضية النوم عن قيام. إذن نشأ الخلاف في تحديد المرتبة من هذه النصوص. يجمع الشارح رحمة الله عليه بينها أن الناقض في الواقع، وأن النوم ولا أقل النوم الشرعي، هو النوم الذي يتحقق بزوال العقل، أو فقل النوم الذي يتحقق بنوم القلب كما في بعض النصوص. لكن هذا النوم الذي يحصل بذهاب العقل لا يفرق فيه بين أن يكون النائم الذي ذهب عقله قائما أو قاعدا أو مضطجعا. والروايات التي حددت بذهاب السمع، فإن ذهاب السمع علامة على غلبة النوم على العقل، والروايات التي نفت النوم في حال القيام لأن العادة تقتضي في حال القيام أن لا يكون النوم مزيلا للعقل ومذهبا للقلب، فحينئذ لا تنافي بين هذه النصوص. يقول وأيضا يجب الوضوء من جهة النوم الغالب على السمع والبصر بلا إشكال في الجملة. وفي بعض النصوص من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا وجب عليه الوضوء، وفي رواية زرارة تفسير النوم الناقض بنوم القلب، فالتعبير عنه هذا الذي رواية الاستصحاب إذا تذكرون قد ينام القلب، فالتعبير عنه في بعض الروايات بالذاهب بالعقل أو بالاسترخاء أو بالاسترخاء أو بالغالب على السمع والبصر ليس من جهة اختلاف في حقيقة النوم، بل هذه طرق لإحراز نوم القلب لأنها من لوازم المرتبة الخاصة الناقضة وهي نوم القلب، أو بيان لمناط نقضه. فما في النصوص من نفي الوضوء في النوم قائما قبال كونه مضطجعا محمول على الغالب، أنه في الغالب الذي ينام وهو قائم هذا ينام خفقة أو خفقتين. يعني أنا مرة تقريبا في لبنان من نجوية إلى قريتي وأنا نائم وأنا سائق السيارة، يعني ممكن تحصل، لكن عندما كان طريق هناك طريق جوية الشابية كان كله حفر، كلما أقع في حفرة أستيقظ. فما في النصوص من نفي الوضوء في النوم قائما قبال محمول على الغالب من عدم وصول نوم القائم إلى حد نوم القلب، بل هو من الخفق المصرح بعدم إضرارها حتى مع الشك في وصوله إلى حد نوم القلب لعموم عدم نقض. يعني إذا شككنا نتمسك بعموم الاستصحاب، لعموم عدم نقض اليقين بالشك. بعد ذلك يقع الكلام في ملحقات النوم. المشهور ذهب إلى أن كل مزيل للعقل من جنون أو إغماء أو سكر من النواقض وملحق بالنوم، بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات كثير من الفقهاء، بل بتعبير بعضهم أن هذا الإجماع إن لم نقبله في المقام فلا يبقى إجماع مقبول أصلا. لأننا بدعواه نقطع أن الأدلة التي ذكروها الفقهاء لأجل ماذا؟ لأجل تثبيت ما هو ثابت عندهم، فحينئذ لا يشكل على هذا الإجماع بأنه مدركي، لأن فتاوى الفقهاء لم تنشأ من هذه المدارك، وإنما نشأت من تسالم هذا الشيء، فأرادوا أن يذكروا لهذا الشيء المتسالم مدرك. وهذه نقطة لطيفة ترى في الإجماع المدركي. إجماع المدركي تعرفون ليس بحجة. فهذا الفقيه، أقصد المحقق الهمداني، يدعي أن المدرك عرض على الفتوى المجمع عليها، لا أن الإجماع نشأ من المدارك. ملتفت جيدا؟ وهذا لكن في إحراز هذا الشيء يعني صعوبة بمكانه، أنه هل هذا من هذا القبيل أم لا، في غاية الصعوبة. فالمهم هذه المسألة ادعي عليها الإجماع بكثرة، ولم يخالف ولم يشكك في الحكم سوى المحدث البحراني من متأخري المتأخرين. ولأنه ناقش في أدلة المسألة، فأولا فلنتعرف على هذه أو مدرك هذه المسألة. المدرك الأول الإجماع المدعى. المدرك الثاني أن هناك نصا ورد في الإغماء، فحينئذ نعمم على الجنون والسكر من باب عدم القول بالفصل، لأن الفقهاء لم يفصلوا، إما قبلوا هذه الثلاثة أو ردوا هذه الثلاثة. فإذا دل دليل على ناقضية واحد من الثلاثة نعمم على الباقيين. لكن هنا إشكال في الواقع، أن هذا النص الذي ادعاه الشارح في الإغماء هو ورد في الرواية بعنوان الإغفاء، فلان يغفو. ولذا قد يقال كما أشكل صاحب الحدائق أن الإغفاء هنا هو النوم لا الإغماء. ما عندنا نص بالإغماء، وإنما النص الموجود بالإغفاء، لذا الأمر مشكل. هناك إشكال آخر لصاحب الحدائق. طبعا هذا الإشكال نشأ من الدليل الثالث. أولا نذكر الدليل الثالث. الدليل الثالث تنقيح المناط. كيف؟ أنه في روايات النوم علل الناقضية بماذا؟ بذهاب العقل. عللت ناقضية النوم بذهاب العقل، والعلة عمّة. ذهاب العقل موجود في الجنون وموجود في إغمائي وموجود في السكر. فإذا عمدة الدليل في الواقع هو تنقيح المناط. صاحب الحدائق أشكل على ذلك بإشكالين. الإشكال الأول أن دوران ناقضية النوم في الروايات على ذهاب العقل وعدم الناقضية قبل ذهاب العقل لا يثبت أن ذهاب العقل هو العلة. لجواز أن لا يكون للعقل علية، وإنما ما هو علة في النوم ملازم لذهاب العقل، لأن الرواية ما قالت النوم ناقض لأنه يذهب العقل، بل الروايات جعلت ناقضية النوم إذا وصل إلى مرتبة ذهاب العقل. هم من قال لكم أن النوم إن ذهاب العقل علة؟ لا نفهم العلية. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا بأنه علة، من أين فهمتم أنه علة على إطلاقه؟ لعله علة بشرط تواجده في النوم، يعني يكون للنوم ماذا؟ خصوصية. فحينئذ إذا وجد ذهاب العقل في غير النوم لا يكون ناقضا، لأن عليته مشروطة بأن يكون في باب النوم. هذا إشكال صاحب الحدائق رحمة الله عليه على هذا الدليل. المصنف يرى أن هذا الإشكال لا يرد من جهة لكون المسألة من المسلمات، ثانيا أن الروايات وإن لم تعبر بكون ناقضية النوم علتها ذهاب العقل، لكن بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع نفهم من الروايات هذا المعنى، فلا يصغى إلى مقولة صاحب الحدائق. لذا قال: ويلحق بالنوم في الناقضية ما كان في معنى النوم من ذهاب العقل بجنون أو إغماء أو سكر، وعمدة المستند استفادتهم من توصيف النوم بالذاهب بالعقل، فإن ذلك يعني ذهاب العقل والمناط فيتعدى إلى غيره. هذا دليل تنقيح المناط. دليل آخر لإجماع: ولقد أرسلوا مثل هذا الحكم إرسال المسلمات، وإشكال صاحب الحدائق في غير محله. واضح صار المطلب؟ خصوصا هذا دليل آخر مع التصريح بناقضية الإغماء في النص. قلنا النص ما ورد كلمة الإغماء، ورد كلمة الإغفاء. واحد مريض يسأل عن مريض يغفو، وبهذا قد يكون مريض يغفو يعني ينام من دون ما يشعر، سرعان ما ينام. بضميمة عدم القول بالفصل والله العالم. هذا تمام الكلام في ناقضية النوم وما يلحق به. الناقض الخامس: الاستحاضة القليلة، فسيأتي تفصيلها إن شاء الله. ما هي الاستحاضة؟ كيف نميز أنها قليلة؟ كله يأتي. هذه هي نواقض الوضوء. بعد ذلك أو بقي لدينا كلمة ثم نبدأ بفصل ثاني. يقول: ولا يجب الوضوء بغير ذلك. للأصل وإطباق الكلمات. أول مسألة إجماعية بأن الناقض منحصر بما ذكر. ثاني، لأن الروايات كانت في مقام الإطلاق المقامي، فما لم يذكر لا يكون ناقضا. فما عن بعض الشافعية من أن المرور بين امرأتين من نواقض الوضوء، وما عن بعضهم من أن مس المرأة لمس المرأة من جملة نواقض الوضوء لقوله تعالى أو لامستم النساء، هذا في الواقع كناية. من يعرف الخطابات القرآنية يعرف بأنها ليست ناظرة إلى معناها الصريح، وهي الملامسة الحسية المتعارفة. ثم يمكن أن نستدل بذلك بالأصل، والمقصود بالأصل في المقام ما هو؟ الاستصحاب. إذا مررنا بين امرأتين وشككنا أنه بطل الوضوء أم لا، نستصحب بقاء الوضوء. والحمد لله رب العالمين.